وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في أن تبرعات المريض من الثلث. عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 أعبد من دموته ليس له مال غيرهم، فأقع بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعتق 2 وأرق 4. رواه أحمد وأبو داود بمعنى. وقال فيه: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. وقال له قولا شديدا. رواه الجماعة إلى البخاري. وفي لفظ أن رجلا أعتق عند موته 6 رجلة له، فجاء ورثته من الأعراب، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما صنع. قال: أو فعل ذلك؟ لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. فأقرع بينهم فعتق منهم 2 وأرق 4. رواه عمد. واحتج بعمومه من سوى بين متقدمي العطايا ومتأخرها، لأنه لم يستفسر هل أعتقه بكلمة أو بكلمات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في أن تبرعات المريض من الثلث. هذا باب أو مسألة من جملة مسائل الوصايا، فإن حديث المصنف رحمه الله عن الوصايا، وقد سبق جملة من المسائل يحسن التذكير بها لارتباطها بهذه المسألة. منها أولا أن الوصية كما سبق هي تبرع بالمال مضاف إلى ما بعد الموت، أو أمر بالتصرف وتبرع بالمال لما بعد مضافا إلى ما بعد الموت، على معنى أنه الوصية لا تكون إلا إذا ارتبطت بالموت، بمعنى أنه إذا قال: إذا مت فأعطوا فلانا كذا ولفلان كذا ويصرف المال في كذا، هذه وصية. أما لو أعطى وتبرع قبل الموت فإنه لا تسمى وصية، لا تسمى وصية، وإنما تكون هبة وعطية ونحو ذلك. فإذا الوصية لا تكون إلا إذا كانت مضافة إلى ما بعد الموت، يعني إذا مت فمالي كذا وكذا، هذه هي الوصية أكثر في الاصطلاح. وإلا لا شك أن نوع من التبرع نوع من الهبات والعيط والعطايا، لكن إذا كانت بعد الموت اختصت باسم وهو الوصية. وذكرنا من حكمتها كما ذكر أهل العلم أنه صدقة من الله عز وجل تصدق بها على عبده، لأن الإنسان أحيانا يكون في الدنيا في مشغلة وفي انشغال، وأحيانا قد يصيب شيء من شح ونحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه وعلمه بما خلق، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما خلق، وقد خلق الإنسان ضعيفا وعلم ضعفه، فتدارك ضعفه بأن أعطاه فسحة قبيل وفاته، لأنه إذا كبر الإنسان في السن أو وحصل يعني له مراجعة لنفسه ونوع من الاعتبار والادكار، فإنه قد يزول من نفسه ما فيه من شح، فالله سبحانه وتعالى أعطاه مولة وفسحة وفرصة بحيث إنه يستطيع أن إذا شاء أن يتصدق، لكن ذلك كان بضوابطه. ولهذا ذكرنا فيما سبق أن الإسلام حينما جاء ووضع الضوابط في الوصية بحيث لا تكون لوارث وبحيث لا تكون على ما سيأتي أيضا كذلك أكثر من الثلث، كل ذلك من أجل تجنب سوء القصد في الموصي، لأن أحيانا بعض الموصين تغلبهم سوء نوايا أو سوء أنفس. ولهذا تلاحظون في الكفار وبخاصة في وقتنا الحاضر، على الرغم من أنه يعتبر كما يسمونه عصر تقدم وتنور وإلى آخره، وبلغ العلم مبلغه وبلغت، ومع هذا تجدهم لا يوصون إلا إلى كلاب وإلى قطط. فالعقل وحده والإنسان وحده إذا كان بعيدا عن الوحي فإنه لا يساوي شيئا، ولو كان ظاهر حالي أنه ذا تعقل، أنه ذو تعقل، وأنه عندهم العبقرية وعندهم الإدراك في الماديات وفي العلميات البحثة ما عنده، ولكنه في تصرفاته وفي سلوكه إذا كان بعيدا عن منهج الله عز وجل فإنه إما أن يكون كالأنعام أو أضل من الأنعام. ولهذا كما تلاحظ يوصون للكلاب ويوصون للقطط ويوصون لأشياء، ويحرمون أقارب ويحرمون آدميين. ومعلوم أن حرمة ابن آدم، الله عز وجل قد كرم ابن آدم ولو كان كافرا، فكيف إذا كان مسلما؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فمن هنا لما شرع الإسلام الوصية وظهرت حكمتها فيما ذكرنا، أيضا جعل لها قيودا حتى لا تجحف أيضا في حق كذلك الأقربين، فإن الأقربين لهم حق مهما كان، لأن لحمة القربة لها منزلتها في الدين، ولو كان في الدنيا هناك نوع من الحساسيات أو نوع من العدوات، لكنها تبقى محفوظة وتبقى محمية، بحيث اللسان مهما غلط عليه أصحابه وإخوانه وأقاربه فإنه تبقى لحمة الإسلام ولحمة القرابة محفوظة ولها حقوقها. فمن هنا كانت الوصية بهذه القيود. فمن المسائل التي أشار إليها الشيخ رحمه الله من في هذا الباب، طبعا فضلا عن الحث على الوصية إلى آخره، أن الوصية لا يتجاوز بها الثلث، هذه واحدة. الإنسان إذا أوصى فإنه لا يتجاوز الثلث، الثلث والثلث كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حينما قال لي عندي مال كثير أحب أن أوصي الأوصي مالي كله، قال لا، قال في الشطر، قال لا، قال في الثلث، قال الثلث والثلث كثير. ولهذا استحب كثير من أهل العلم أن تكون الوصية أقل من الثلث، لأن لما قال الثلث والثلث كثير فهم كثير من العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبذ أن تكون الوصية أقل من الثلث. وهناك فهم آخر لقوله الثلث والثلث كثير، أشرنا إليه في الجلسة الماضية، بمعنى أن الثلث كثير يعني من حيث كاف في الثواب وكاف فيما ترجو من خير فإنه كافي. فمن هنا قال العلماء أنه يوصي بالثلث. وعلى كل حال العلماء متفقون على أن الوصية بالثلث جائزة، وما عداها فإنها ترجع إلى إذن الوارث، وهذه مسألة سبق بحثها في الجلسة الماضية، أنه لا يوصي بأكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث فإن الأمر موقوف على إجازة الورثة، فإذا أجازوا فإن الحق لهم لا يعدوهم، فإذا تنازلوا عن حقهم حينئذ تنفذ وصيته إذا كانت أكثر من الثلث، أما إذا كانت في الثلث فأقل فإنها تنفذ على الرغم من عدم رضا الورثة، بل إنها تقدم على حق الورثة كما هو معلوم، فإن الحقوق المتعلقة بالتركة تقدم على حق الوارث، بمعنى أن الميت إذا توفي وعليه حقوق سواء كانت حقوقا لله أو حقوقا للآدميين كما لو كانت زكاة أو كفارات أو نذور، ومات ولم يوفي فإنها تؤخذ من التركة ومن رأس التركة من رأس المال. كذلك إذا كان عليه حقوق الآدميين كما لو كان رهن أو كان دين أو كان أسلاف أو قروض أو أي نوع مبايعات أو إلى آخره، لم يعني يستوفي أصحابها حقوقهم فيها، فإن حقوقهم مقدمة على حقوق الورثة ولو كانت تغطي المال كله، كما لو لما توفي تبين أنه مدين وأن الدين الذي عليه يغطي المال كله، فإنه يذهب كله إلى قضاء ديونه، والورثة يقول ليس لهم شيء لأن هذا ماله وبراءة ذمته مقدمة. فإذا الحقوق تقدم على، ومنها الوصية، فلو أنه أوصى فإن يبدأ بالوصية قبل أن يقسم الورثة التركة ليأخذ حقوقهم، أن ينظر الحقوق المتعلقة بالتركة كما يسميها العلماء، يسمونها حقوق متعلقة بالتركة، حقوق لله، حقوق الآدميين، وصايا، فإنها تقدم أوقاف إلى آخره. فالوصايا إذا كان في حدود الثلث كما قلنا، اللي هي التبرعات إذا كانت في حقوق في حدود الثلث فإنها تجاز. لكن أحيانا قد تكون وصية ليست وصية ثلث، إنما وصية بمعنى يبين حقوقه، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين عنده شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. على معنى إذا كان عليك حقوق وعجلك مرض وخشيت أن تفوت الأمور قبل أن تقضي حقوقك، فإن عليك أن توصي. هذه وصية غير وصية التبرع، بمعنى تكتب لفلان كذا ولفلان كذا وبيني وبين فلان كذا. وأحيانا قد تكون وصية غير الأموال، كما أوصي على أولادي أو في الأولاد أوصي عليهم فلان وأوصي بكذا وكذا، ووكيلي في النكاح كذا وزوج ابنتي فلان، وينظر أولاد القصار الناظر عليهم فلان. هذه أيضا وصايا، لكن ليست وصايا مالية، هذه وصايا ليست وصايا مالية. ولذلك سوف يأتي يعقد الشيخ أيضا بابا في هذه المسائل. فالمقصود بالوصايا غالبا المتكلم عنها هنا وصايا التبرع التي تصدق الله عز وجل بها على الناس الذين عندهم شيء يوصون به. كذلك من مسائل الوصية ألا يوصي لوارث، فإن لا تصح الوصية لوارث. فعلى معنى أنه مثلا عنده أولاد وعنده زوجة، أولاد بنين وبنات، وعنده أب وأم، هؤلاء طبعا يرثون ولا يسقطون في الميراث أبدا. الأب والأم وأحد الزوجين، إذا كان متوفى زوجة يكون زوج، وإذا كان متوفى زوج تكون الوارثة زوجة، والأبناء والبنات، هؤلاء لا يسقطون بحال، وإن كانوا طبعا قد ينقص حقهم على حسب نسمى حجب نقصان وليس حجب حرمان. أما مع ذلك قد يرث وقد يرث، كالأخ مثلا، الأخ يرث إذا لم يوجد فرع وارث، أو لم يوجد أصل وارث ما عدا جد، لأن الجد معلوم في خلاف هل يرث مع الإخوة، هل يرث الإخوة مع الجد أو لا، لكن الأب يسقط الإخوة ويحجبهم حجبا كاملا، وكذلك الأبناء الفروع يسقطون أيضا الأخ، أيضا كذلك العم طبعا يسقط بوجود الإخوة إلى آخره. فهؤلاء إذا كانوا لا يرثون وأوصى لهم، فإنهم تثبت الوصية لهم، كما لو صلى لأخيه وعنده أولاد، فالوصية للأخ هنا صحيحة، لأن الأخ غير وارث ما دام فيه أولاد، إذن الأخ غير وارث. وكذلك لو كان فيه أب وأوصى لأخيه فالوصية صحيحة، لأن الأخ ما يرث مع وجود أبيه، يعني أبي المتوفى. فإذن الوصية لغير الوارث صحيحة، والوصية للوارث غير صحيحة. فلو أوصى لأبيه لا تصح الوصية إلا بإجازة الورثة، أو أوصى لأمه زيادة عن حقها لا تصح إلا بإجازة الورثة، أو لابنه أو بنته لا تصح. فإذا الوصية للوارث لا تصح، هذه أيضا من مسائل الوصية. لكن لو أوصى لإنسان حال الوصية كان وارثا، مثلا قال أنا أوصي لأخي فلان، كتب الوصية لنفترض عام 1413، قال أنا أوصي لأخي محمد بن براء كذا وكذا، وكان عام 1413 أخوه من يرثه، لكنه لم يتوفى إلا عام 1415. لما كان عام 1415 كان قد رزق أولادا، فلما فتحنا الوصية وقرأناها عام 1413 قال أوصيت لأخي محمد بن براء كذا وكذا. عام 1413 كان محمد من الورثة، لكن لما جاء 15 رزق بولد، إذن يكون محمد غير وارث، هذا أخ ورزق بابن، إذن تصح الوصية، ولو كان حينما كتبها كان لا يرث. كذلك العكس، ولو كان يرث حين كتب الوصية كان يرث، فتصح الوصية. كذلك العكس، لو أنه أوصى لأخيه عام 1413 وكان أخوه لا يرث لأن له ابن، وتوفي عام 1415 وكان ابنه قد توفي عام 1414، إذن لما جاء عام 1415 أصبح الأخ وارثا، بينما حينما كتب الوصية كان غير وارث لأنه موجود ابن، لكن الابن حل أجله واستوفاه الله عز وجل قبل أبيه، إذن لما توفي الأب صار الأخ وارث، إذن الوصية لا تنفذ لأنه تبين أنه وارث، وهكذا. إذن الوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجاز الورثة، تنازل الحاكم قالوا ما في مانع، لأننا نعرف لماذا وصى، هذا كان محسنا معه وكان بارا به وكان هو الذي تولى تمريضه وكان هو الذي كذا كذا كذا، فنعلم لماذا خصه، وكان أيضا جيد مع أولاده وكذا، فنعلم أن مقصده كان حسنا، فنحن متنازلون، وهذا الذي وصله يستاهل، فإذا تنازلوا الحق إليهم. إذن هذه من مسائل الوصية. هذه مسألة أخرى وهي مسألة اليوم، مسألة الباب اليوم، في قوله: باب في أن تبرعات المريض من الثلث. التبرعات هذه تكون غير الوصية. ما الفرق يا مشايخ بين هذا الباب وبما سبق؟ نحن تكلمنا قبل قليل عن الوصية، وهنا قال باب في أن تبرعات المريض من الثلث. هل هناك فرق، وهل أو هي من مسائل الوصايا كما قلنا قبل قليل؟ ما الفرق بين هذا، أو إما إن شئتم ما الفرق أو ما العلاقة، كل واحد إما ما الفرق وإما ما العلاقة. ومع هذا أسأل السؤالين: ما الفرق وما العلاقة؟
أنا أول هذا رسمي
بعد
الوصية.
هذا الباب حق الهدايا. أيوة. طيب، هذا تفريق صحيح، بمعنى أن الوصية قلنا قبل قليل إنها تكون بعد الموت، بمعنى إذا مت فلفلان كذا، هذه الوصية، إذا مت فأعطوا فلان كذا ولفلان كذا إلى آخر، هذه هي الوصية، بمعنى أن الميت أو الموصي ربطها بوعد بما بعد وفاته، في هذه الحياة يستطيع أن يهون، يستطيع يلغي ما شاء. الوصايا خاصة الوصايا التبرعات يستطيع أن يلغي، مثلا يقول كتب وصية أعطى فلان كذا وكذا وكذا عام 1412، كان ماله أولاد وقال أحسن، لكن لما شاف أنه 1415 رزق أولاد وشاف لهم صغار وضعاف راح ألغى الوصية، قال أولادي أحق وخلاص هونا له، ذلك يستطيع أن يلغي وصاياه. لماذا؟ لأن الوصية بعد الموت، الوصية أثرها بعد الموت، والموصي فعلا ربط عامله، إذا مت فلفلان كذا وأعط فلان كذا. أما التبرعات كما قال زميلكم هذه لا، تبرعات يعني ناجزة، تبرعات ناجزة بمعنى ليست مربوطة بالموت مباشرة، كتب في ورقة فلان أعطيته كذا وفلان منحته كذا وفلان أعطوه 100,000 وفلان أعطوه الأرض فلانية وفلان أعطوه كذا وكذا والبستان الفلاني وأعطوه كذا وكذا، ليست يقول إذا مت أعطوه، لا، على طول عطايا منجزة. إذن هذا هو الفرق، إذا ما العلاقة؟ إذا كان هذا هو الفرق، نأتي للسؤال الثاني، ما العلاقة بين هذا الباب ولماذا جعله تحت كتاب الوصايا؟ قال المشايخ لا، هو أنت لو قرأت الصيغة التي عبر بها الشيخ لا يعني قد يكون المقصود غير ذلك، لأن فيه باب الهبة والعطية سبق أن تكلمنا عليه، الهبة والعطية انتهينا منه يعني، لكن هذا كلام لماذا جاءت به هنا، لأن كتاب الهبات والعطايا سبق أن كلام عن بعد الوقف، لما تكلمنا عن الوقت تكلمنا عن الهبة والعطية، لكن هذا باب خصه بمسائل الوصايا، لماذا؟ ما علاقته بالوصايات؟ أيوة، الإضرار بالورثة. طيب كيف نعرف أنه أراد الإضرار بالورثة؟ أحسنت، بس أريد أن تقول هذا، لأنه قال باب في أن تبرعات المريض من الثلث. من هو المريض؟ ليس كل مريض، إنسان عنده صداع وجع ضرس وكتب وصية أو منحة، عنده ألم في الضرس وهو كذا قال أعطوا فلان، هذا مرض عادي، أو عنده صداع خفيف فأعطوا فلان، هذا لا يعتبر مرض. مقصودهم بالمريض هنا المريض مرض الموت، ليس كل مريض، الأمراض الخفيفة ما تمنع، الأمراض الخفيفة ما تمنع من المنح والتبرعات والهبات، إنما المقصود المريض مرض الموت. إذا ما هو ضابط المريض؟ ما هو ضابط مرض الموت؟ هل كل مرض كما قلنا واحد أوجع ضرسه، واحد أوجع أصبعه، عثر في حجر فأدمى أصبعه، أو أنه فعلا أصابه رأسه صداع خفيف إما لأنه ما يشرب شاي أو نحو ذلك، هذا مرض ما يضر، أو أنه صام أحيانا بعض الناس إذا صاموا آخر النهار قد يؤلمه رأسه قليلا نتيجة فراغ المعدة من الطعام، فهذه الأشياء أمراض خفيفة وأمراض معتادة، فهذه ليست المقصودة. إذا مرض الموت هو المرض الذي يعقبه الموت غالبا، لا شك الأجل بيد الله، الأجال بيد الله، لكن هناك أمراض غالبا يعقبها الموت لأنه فعلا مخوفة، يسمون المرض المخوف، المرض المخوف اللي غالبا يعقبه الموت هذا هو الذي توقف تصرفات صاحبه، توقف حتى ينظر، إذا شفي يمشي ما يصدق يقول تراجعت، خاصة إذا قبل الموهوب انتهت القضية، إذا شوف إذا عقبه موت توقف التبرعات. على سبيل المثال قد يكون السرطان مثلا، هذا مرض يعتبر مرض موت لأنه تقريبا بإذن الله غالبا الموت يعقبه إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. العد منه المرأة في حال النفاس، في حال الولادة، يعني في حال المخاض مرض، يعني حال المخاض وحال الطلق، هذه عدوها من في تلك الفترة فقط، لكن إذا ولدت وصحت انتهى الأمر. مثله يعني قد يكون بعض الأمراض اللي في آخرها، قالوا كآخر برسام آخر بعض الأشياء، بعض الأمراض أول ما تبدأ قد تكون خفيفة، أحيانا نسأل الله السلامة، أحيانا كما تعلمون فشل كلوي، الفشل الكلوي في أوله نسان عادي يعني، لكن أحيانا في آخره يصل الإنسان إلى حال قد يكون فعلا مرض مخوف بمعنى مرض موت، وأمور أخرى يعني أخشى أن نسمي بعض الأمراض، بعض الناس قد يكون مصاب يشوش على نفسه. على كل حال فالمقصود هو أن المرض الموت هو المرض الذي يعقبه الموت غالبا بإذن الله، وإن كان الأجل بيد الله سبحانه وتعالى، لكن بعض الأمراض التي فعلا يغلب على معرفة الناس وعلى خبرة الناس أو على أيضا أقوال الأطباء أن صاحبه، لكن أحيانا الزائدة الدودية مثلا هذه غالبا أصبحت الآن من الأمراض غير المخوفة بإذن الله، يعني لأنها أصبحت في خبرة الأطباء ومعرفتهم والأشياء وتقدم الرجال العلاج وتقدم الآلات والتقنيات يعني أخف بكثير يعني بحيث أنها ليست كأول عهد الناس بالطب الحديث. على كل حال الضابط هو كما ذكر الفقهاء أن مرض الموت هو المرض الذي يعقبه الموت غالبا، لكن لو فرضنا أنه فعلا يعني أصاب أصبعه جرح خفيف لكن بإذن توفي عقبه، هذا لو أوصى تنفذ الوصية ولو عقب الموت، لأن غالبا جرح الأصبع أو جرح الصداع الخفيف أو قلع الضرس أو هذا غالبا ما لا تعقب وفاة، ولو عقبته وفاة لا يعتبر مرض موت. لماذا؟ لأن السبب ربط العلماء بمرض الموت لأنهم يخشون أن مقصود الميت هو حرمان أو مقصود الموصي حرمان الورثة، فلما غلب على ظني أن هذا المرض سيعقب وفاة راح أعطوا فلان وأعطوا فلان. بينما الأمراض التي غير مخوفة جرح أصبعه مثلا فمربوط شطرط خفيف فكان يعني كتب وصايا كتب أشياء، لكن أراد الله سبحانه وتعالى إما أن يكون أصابه تلوث وصب وتجرث وراح استفحله و إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقضي عليه. إذا هذا غالبا لما أوصى ما كان يظن أن هذا جرح سيعمل شيئا، فإذا ينتفي ظن أنه قصد حرمان الورثة. فالمقصود إذن بالمرض هنا مرض الموت، يعني المرض الذي يعقبه الموت غالبا. فقال باب في أن تبرعات المريض من الثلث، يعني أن المريض مرض الموت إذا تبرع مثلا قد أعطوا فلان 100,000 فلما أحصينا تركه وتوفي بالفعل، فلما أحصينا وتركته ما وجدنا عنده إلا 150,000 وهو قال أعطوا فلان أو لفلان، ما قال أعطوا، كتب منحته أو وهبته فلان 100,000 وفلان قبلها أيضا، كان عنده مثلا في السرير زائر مثلا قال يا فلان خذ هذا الشيك، راح أعطى شيك وقبل، طبعا استلام الشيك هذا قبول فأخذه، إذا يكون قبل المبلغ، فأراد الله توفي من آخر النهار، فقبل أن يصرف الشيك مثلا ونحو من هذا لما كلموا البنك منعوا صرف هذا الشيك مثلا، فلما أحسن التركة وجد أن ما عنده إلا 150,000 إذا تبرع بالثلثين، إذا يوقف هذا التصرف. إذا كان المرض حينما تبرع به كان مرضه مرض موت. فإذا نقول للأخ أنت ليس لك يا أخي إلا 50,000، رجع 50,000. لماذا؟ لأنه تصرفات هذا المريض تكون في الثلث فقط، الزايد يرجع للورثة. هذا معنى باب في أن تبرعات المريض من الثلث، يعني إما الثلث كله وإما في حدود الثلث إذا كان المبلغ مثلا فعلا أقل كما لو كان 20,000 من 150,000 ونحو ذلك. هذا معنى ترجمة الباب، باب في أن تبرعات المريض من الثلث. أورد في ذلك حديثين كلهما في مسألة واحدة، عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته، عند موته يعني قبل موته، إذا أعتق اعتاقا منجزا. أما لو قال إذا مت فهم أحرار لا تصير وصية، لكنه لا أعتق على طول، أعتق عند موته يعني قبل موته، لكنه شيء مقارب لوقت الوفاة. عند موته أعتق 6 أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه تبين أن هذا هو كل المال، والرجل رأى أعتقهم طبعا اعتاقهم معناته أنه أهدر المال كله، بينما العبيد كانوا مالا بحيث استفاد منه في بيع ونحو ذلك، كانوا ملكا له فأعتقهم، وكان طبعا في مرض غالبا لابد أن يكون افترض أنه مرض مخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم فأعتق 2، طبعا 2 من 6 تمثل إيش؟ الثلث، اثنين من ستة تمثل الثلث، فاعتق اثنين وارق اربعة، يعني ابقى الرقة في اربعة لانها مملوكون للورثة. فاذا هذا دليل واضح، وسوف يأتي الرواية الثانية في البخاري ايضا. فالحديث صحيح والقصة ثابتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، مع انه شنع على هذا الفاعل، وهذا قال في رواية لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين، تشنيع، والله طبعا لم يكفر ولم يخرج من الملة، انما من باب الترغيب في مثل هذا الباب، وما يدل على حرمة ان الانسان يتعمد الاضرار بالورثة. لا يجوز الانسان فعلا ان يتعمد الاضرار بالورثة. ومن هنا قلنا لكم قبل قليل ان حكمة الشرع وحكمة الله سبحانه وتعالى في تشريعه تضبط تصرفات الناس، اما لو ترك الناس من غير تشريع، وبخاصة تشريع الهي لا تشريع البشر، ينقصه، يتبرعون لقطط ويتبرعون لفئران ويتبرعون لأشياء، بينما بشر يتضورون جوعا، بل أقاربهم قد لا يجدون ما يعيشون به. على هذا النحو يفهم قوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فالعقل البشري بمفرده لا يستقل بالتشريع الحسن أبدا، وإنما التشريع هو من عند الله سبحانه وتعالى، فما هو إلا وحي يوحى ولا ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شنع على هذا. ثم في قوله فأقرع بينهم دليل على مشروعية القرعة، وأن القرعة يؤخذ بها، وأنها يؤخذ بها في الأحكام في تمييز الحقوق، وإن كان طبعا اختلف الفقهاء هل هي إفراز أو هي قسمة إفراز أو قسمة بحيث تعطي الحق إلى آخره، ولعله يأتي في أبواب قادمة نفصل القول في هذا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا، رواه الجماعة إلا البخاري، وقال له قولا شديدا، قولا شديدا مفسر فيما سبق وفيما سوف يأتي. فمن القول الشديد قوله لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن مقابر المسلمين، وقوله أيضا في الرواية الآتية لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه، يعني تشنيع على فعله، مما يدل على أنه ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من البعد عن الجنف في الوصية والبعد عن قصد الإضرار بالورثة في وصاياه. وقال له قولا شديدا، رواه الجماعة البخاري. وفي لفظ أن رجل أعتق عند موته ستة رجلة، رجلة جمع رجل، ستة رجلة، رجلة جمع رجل، يعني ستة رجال، يعني عبيد ذكور. فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما صنع، قال أو فعل ذلك، يعني استنكار، لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة. إذن يبدو أنه أعتق بين، يعني أقرع بينهم ولم ينظر إلى قيمة العبد، لأن أحيانا العبيد قد تختلف أقيامهم، فلم ينظر إلى الأثمان، وإنما أخذ اثنين واثنين وتجزأهم أثلاثا، وقال فأقرع بينهم فخرج أربعة رقة واثنين أحرى، بينما أحيانا قد تختلف الأقيام بين عبد وعبد، لكن رأي الجملة وقال اثنين من أربعة من ستة. فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة، رواه أحمد. واحتج بعمومه من سوى بين متقدم العطايا ومتأخرها، لأنه لم يستفصل هل أعتقهم بكلمة أو بكلمات. طبعا العطايا أحيانا قد يكون الإنسان له ألا يعطي أكثر من واحد، مثلا قبل وفاته بأسبوع، لنفترض أنه توفي يوم الجمعة، يوم السبت الماضي مثلا أعطى فلان، يوم الأحد أعطى فلان، يوم الاثنين أعطى فلان، اللي يعطيه يوم السبت مثلا ما يمثل إلا 20% من التركة، يعني خمسة التركة، والخمس طبعا كما تعلمون يعني على معنى أنه جائز مدام في حدود الثلث. اليوم الأحد مثلا أيضا خمس آخر وكذا كذا، على بعض أقوال العلم أن الذي يعطي الأول تبين أنه في حدود الثلث حقه صحيح، المتأخرين لا، لأنهم الذين تبين أنهم تجاوز حقهم الثلث أو حقهم هو الذي وقع في ما بعد الثلث. فلكن الشيخ وآخرون يقول لا، أنه يستوي المتقدم في العطي والمتأخر، الذي يعطي يوم السبت يستوي مع الذي يعطي يوم الثلاثاء. فالشيخ يقول واحتج بعمومه من سوى بين متقدم العطايا متأخرة، بمعنى كلهم واحد، بحيث ينظر في الثلث ويقسم على قدر حصصهم وعلى قدر أنصبائهم فيما أعطاهم الوارث، هذا أعطاه خمس وأعطاه هذا ربع وعلى كذا، وينظر من نسبتها ويعطون في حدود الثلث، والثلثين ترجع إلى الورثة. واحتج بعمومه من سوى بين متقدم العطايا متأخرة، لأنه لم يستفصل هل أعتقهم بكلمة أو بكلمات، لأنه لو أعتقهم بكلمات هم ستة، لأن أحمد وعلي وسعيد وزيد ومبارك يا أخي، فقال يوم السبت أعتق علي، يوم الأحد أعتق مبارك، يوم كذا وكذا، النبي ما استفصل، ما قال من أعتق الأول وأعتق الثاني، إنما أعطاهم حكما واحدا، ولا قال هل أعتقهم بكلمة واحدة، قال عبيدي عتقاء، أو قال أحمد عتيق علي عتيق زيد عتيق مبارك عتيق، لأنه إذا قال هذا يعتق الأول بالتدريج كما تعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، مما يدعو أن الحكم واحد، إذا كأنه استدل به من سوى بين المتقدم والمتأخر في العطايا. نعم.
باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 رقبة وبقيت 50 رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. رواه أبو داود.
قال باب وصية الحرب إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟ الشيخ كأنه قيد القضية بالحربي، طبعا يخرج الذمي ويخرج المستأمن ويخرج مما يدل على أن وصية الذمي وصية المستأمن والمعاهد أنها تنفذ، لك الكلام في الحربي وهو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد، لا ذمة ولا أمان ولا شيء. فقال باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟ وأيضا الشيخ لم يحسن، إنما قال عقد هكذا، لم يبين رأيه هل ينفذ مجرد عقد وترك الترجيح للناظر، يعني من ينظر في كتابه أو من طلبة العلم. فقال باب وصية الحرب إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟ أورد في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، طبعا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو عمرو بن شعيب بن عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو جده أيضا العاص بن وائل، هذا جده يعني عمرو بن شعيب اللي هو شعيب عن أبيه اللي هو عمرو عن أبيه اللي هو شعيب عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص اللي هو محل السؤال العاص هو الجد طبعا الكافر، لأن عمرو العاص كما تعلمون أسلم طبعا، فالكلام في العاص بن وائل والد عمرو بن العاص. فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده طبعا، والكلام في أبي جده اللي هو العاص، أو في جد جده أيضا اللي هو العاص ابن وائل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص ابن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة. طبعا في الجاهلية كان كافرا لكن أعتق، يعني طبعا الجاهلية حتى الكفار كما تعلم وحتى المعاصرين الوثنيين وغيرهم يعني يرجون الثواب طبعا، وبعضهم قد يكون يؤمن أن 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 في الآخرة ثوابا وعقابا، وقد يريدون الحسنات ويريدون الخير في الآخرة، لكن إذا كان كافرا أو عنده ما يحبط عمله من شرك أو وثنية لا ينفعه ذلك على ما سيأتي. فأهل الجاهلية كانوا فيهم خير، وكانوا أيضا يحسنون، وكانوا يرأفون باليتامى، وكانوا يعطون المساكين، وكانوا، ولهذا كما تعلمون وابنة حاتم الطائي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي ما قد علمت يعني الكرم فهل ينفعه ذلك؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولكن بقي له ذكر حسن لكن ما ينفعه في الآخرة. فالمقصود يعني ولهذا من الطائف كذلك أن الخنساء كما تعلمون كانت تبكي أخاها صخرا، و فلما توفي زيد الخطاب أخو عمر الخطاب حزن عليه كثيرا، فجاءت الخنساء تعزي عمر في أخيه، فقال لها يا خنساء أو يا خناس إن زيدا لا بواكي لا، بمعنى ما أحد يبكيه كما بكت أخاها صخرا مثلا. فقالت كلمة جميلة جدا، قالت لو أن أخي باء مات على ما مات عليه أخوك ما قلت فيه بيتا، أخوك مات على الإسلام وأخي مات على الكفر. فقال عمر ما عزاني أحد بمثل هذه الكلمة، فمع الكفر لا ينفع عمل ولا ينفع بكاء ولا ينفع رجع. المقصود هو أن الكفار قد يقصدون الخير وقد يقصدون الإحسان وقد يحسنون، لكن هذا قد يعجل لهم حسناتهم ويعجل لهم ثوابهم في الدنيا، إما بذكر حسن وإما ببقاء الأحوال وإما بأمن في الدنيا وإما بحفظ على أموالهم ونحو ذلك، فتعجل لهم حسناتهم، لكن في الآخرة لا تنفعهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا لم يكن عند العبد إيمان بالله عز وجل فإنه لا ينفعه الأعمال في الآخرة وقد تنفعه في الدنيا. فقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عصر نوائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة. فأراد ابن معاذ طبعا أعتق في الجاهلية أو نفذ الوصية 50 في الجاهلية قبل الإسلام، فأمر بعد الإسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي 50 هل نخرجها أو لا نخرجها. فأراد ابنه عمرو بن العاص أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشاما يعني أخي أعتق عنه 50 رقبة وبقيت 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك، رواه أبو داود. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم هنا عن الثواب ولم يتكلم عن صحة الوصية، هذا ملحظ ينبغي أن تنتبهوا له. ولهذا قال الشيخ قبل قليل بعد عقيع الكتاب فعل في الشرح إلى آخره، قال وفي الحديث وليس في الحديث ما يدل على عدم صحة وصية الكافر، إذ لا ملازمة بين عدم قبول ما أوصى به من القرب وعدم صحة الوصية مطلقة. واضح يا مشايخ؟ فإذا القبول شيء وصحة الوصية شيء آخر، فإذا وهذا هو الذي يقول الفقهاء صحة الوصية، الوصية صحيحة. طبعا الكلام في الذمي هذا معروف، لو أوصى تنفذ وصاياه، لو أوصى كافر تنفذ وصاياه. لكن الكلام عن القبول لا، القبول شيء آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه في القبول، بمعنى قبول في الآخرة، هل ينفعه أجرا في الآخرة. فقال لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك، يعني نفعه ذلك. لكن صحة الوصية صحيحة، وبخاصة إذا كان أوصى لأناس فإنهم يأخذون ما أوصى له. فلو أوصى قد أعطوا اليتامى، أعطوا كذا ابن رباط أو كذا، ينفذ الوصية. لكنه قضية الثواب في الآخرة ينفع ولا ينفع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما ينفعه ذلك، لكنه تنفذ، وهذا هو الصحيح، تنفذ الوصايا في على ما أوصى به. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم سبق المأموم الإمام بقراءة الفاتحة؟ إذا كانت القراءة سرية ما في مانع، كانت القراءة سرية، الصلاة سرية، فما في مانع أن تقرأ في أي وقت من وقت الصلاة حتى ولو سبقت إمامك. لكن إذا كانت جهرية فالذي ينبغي أنك تنصت للإمام، بخاصة إذا كان في قراءة الفاتحة، فإذا فرغ منها تقرأ بعده. أما إذا كان لإمامك سكتات فتتحرى سكتات الإمام، إذا كان له سكتات طويلة فتقرأ فيها، لأن كما تعلمون الأئمة يختلفون في طريقة قراءتهم، فبعضهم أحيانا بعد تكبيرة الإحرام يطيل إطالة قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة في دعاء الاستفتاح، وقد يطيل وقد يتأنى، بينما بإمكانك أن تقرأ الاستفتاح وتقرأ جزء من الفاتحة أو كل الفاتحة قبل أن يشرع إمامك في قراءة الفاتحة، أو أحيانا بين الفاتحة وقراءة الآيات الأخرى والسورة يسكت سكتة طويلة، يختلف الأئمة في ذلك. وأحيانا بعد أن يفرغ من القراءة وقبل أن يركع أيضا له سكوت أحيانا، فتختلف الأئمة في هذا. فإذا كان إمامك ممن له سكتات طويلة فينبغي أن تتحرى هذه السكتات وتقرأ فيها. أما إذا لم يكن له فإنك تقرأ ولو سبقت الإمام، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. طالب في السنة الأخيرة من كلية الشريعة يطلب التوجيه والإرشاد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وجميع طلبة العلم، وأن يرزقه العلم النافع، ويرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعلم والعمل. وأوصيه ألا يجعل آخر علمه وآخر طلبه للعلم وآخر علمه بالكتب وبكلام أهل العلم، ألا يكون آخر علمه بذلك حينما ينتهي من الكلية، وإنما عليه ما دام أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه وقطع هذه المرحلة الطويلة 16 عاما، هذا إذا لم يكن تخلف لأي سبب من أسباب التخلف، إما لمرض أو غيره، فليعلم أنه كان منذ 16 عاما وهو يقرأ، فعليه أن يراجع نفسه ويحاسب نفسه، ما هل الفائدة التي حققها تكافئ 16 عاما، 6 سنوات في الابتدائية و6 سنوات في المتوسطة والثانوية و4 سنوات في الجامعة، هذه 16 سنة. هذا إذا لم يكن حصل عوائق، فصل له الآن يمكن 17 أو 18 سنة. فإذا رجع لمحاسبة نفسه ورأى قوم نفسه ما مدى الاستفادة العلمية على حسب ميوله ومواهبه، إن كانت لغة عربية، دراسات شرعية، وطبعا ذكر كلية الشريعة هنا، وكلية الشريعة في أقسام، قد يكون فقه أصول فقه اقتصاد إسلامي أو إلى آخره، لأن هذه كلها قد تكون من منتظمات أقسام كلية الشريعة. فعلى كل حال على حسب ميوله عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يجتهد في التحصيل ويركز، وبخاصة أنه لعله الآن أدرك العلم وأدرك فضل العلم ونظر في كلام العلماء، وبخاصة في كتبهم وتحريهم وتحرير عباراتهم، فهذا لعله يغريه بالمزيد من التحصيل. ما حكم سنة الفجر، أو ما حكم سنة الفجر، هل أقضيها بعد الصلاة إذا فاتت؟ لا مانع أن تقضيها بعد الصلاة ولو كان الوقت وقت نهي، ولو أخرتها إلى طلوع الشمس وخروج وقت النهي فهو أحسن. يقول أن يحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وجعلنا جميعا وإخواننا المستمعين من المتحابين في الله عز وجل. يقول: هل الحجر الأسود هو هذا الحجر الكبير الذي نراه أم في قطع صغيرة في وسطه؟ لا، قطع صغيرة في وسطه، القطع الصغيرة التي في وسطه. الموجود في كتب الفقهاء يقولون الأقوى من حيث الدليل والأقوى من حيث المذهب، أيهما مقدم؟ لا، ظاهر العبارة أن المقدم الأقوى من حيث الدليل، الأقوى من حيث الدليل. وعادة يذكرها الفقيه، وهذه مسألة قد تكون مهمة لطلبة العلم، فعلا قد يكون الفقيه يقول لك هذه الأقوى من حيث الدليل وهذه الأقوى من حيث المذهب. وغالبا الأقوى من حيث المذهب مقصوده أن المسألة لم ينص عليها الإمام، المسألة لم ينص عليه الإمام، لكن قواعد الإمام تقتضيه، قواعد الإمام تقتضي، فيقول لك هذه الأقوى من حيث المذهب. يعني إذا نظرنا في قواعد المذهب نجد أن هذه المسألة هي ألصق بقواعد مذهب فلان، سواء كان أحمد أو أبي حنيفة أو إلى آخره. الأقوى من حيث الدليل بمعنى أنه إذا نظر في الكتاب والسنة والأدلة والأصول لاستنباط القواعد والأصول الفقهية والقياس والمصالح الموصلة والاستحسان، أي يعني مصدر من مصادر الأدلة أو نوع من أنواع الأدلة، تجد أن هذه ألصق. فهو وضع ذلك لا لأنه يرى أن القواعد مذهب أولى بالأخذ من الأقوى الدليل، لا، يعني ينبغي أن تعرفون أن الفقهاء رحمهم الله عندهم من الديانة وعندهم من الورع، لا تعني هذه العبارة أنه يقدم الذي على المذهب وعلى الذي على الدليل أبدا، إنما طبيعتهم رحمهم الله أنهم حينما يؤلفون يمشون على قواعد المذاهب. أولا هو نوع من الورع، لأنه يترسم خطى من سبقه، ولأنه يثق بمن سبقه ويحسن الظن بمن سبقه فيمشي على القواعد. فهذا متن يشرحه فلان وهذا فلان وهذه حاشة على فلان وهذا متن الداخل، وهذا يؤلف متنا آخر لا يخرج عن مفهوم المتن الثاني إلى آخره، لأنها في قواعد المذهب المعين وفي أصول مذهب المعين. لكن هو ذكر لك العبارتين، هذا الأقوى من حيث الدليل والأقوى من حيث المذهب، ورعا يفترض فيك أنك من العلم الذين تحسن الاختيار، فوضح لك الطريقين وأنت تسلك مسلك الورع. هذا جانب. الجانب الثاني أن الفقهاء حينما يؤلفون ليس بالضرورة يعني أنهم في أنفسهم وفي فتاواهم يلتزمون بما كتب، وهذه قضية مهمة جدا ينبغي أن يفقهها طلبة العلم. البهوتي أو القدوري أو الهمام أو النووي في المنهاج أو فلان من الأئمة أو الشيرازي الشافعي أو غيره مثلا، أو الغزالي في الوسيط أو في غيره من كتب الفقه، أو فلان المالكي أو خليل في مختصره، حينما كتب ليس بالضرورة أنه يفتي بهذا النص الذي كتبه، وهذه قضية مهمة جدا. فالمؤلف يؤلف على قواعد المذهب، لكن حينما يستفتى ليس بالضرورة أن يأخذ على المذهب. وإذا أردتم فعلا التأكد من هذه القضية قارنوا بين كتب الفتاوى وكتب المذهب. فمثل الرملي الشافعي له الفتاوى معروفة، وله شرح من شروح المنهاج، هو شرح المنهاج الرملي رحمه الله، الشافعي ويسمى الشافعي الصغير، له مؤلفان، له الفتاوى وله شرح المنهاج. المنهاج طبعا كتاب معتمد كبير فيه للناوي رحمه الله، وشرحه أئمة الشافعية، وله شروح كثيرة مطبوعة، سواء شرح الشربيني شرح غيره شرح الرملي شرح إلى آخره، فالمحلي فيه الإمام البهوتي الحنبلي استفتي في مسألة فأفتى فيها فتوى فبلغت بعض أهل العلم فكتب إليه فقال يرحمك الله استفتيت في المسألة الفلانية فأفتيت فيها بكذا، بينما خالفت مذهبك فقد قلت في شرح المنتهى كذا وكذا وكذا. فكتب إليه إلى فلان بلغني ما ذكرت ووصلني ما ذكرت، لكن اعلم أنني إذا ألفت مشيت على قواعد مذهبي، وإذا أفتيت ذكرت الوقوف بين يدي الله عز وجل. إذا حينما يؤلف هو يؤلف طلبة العلم، هو يؤلف العامة، وطالب العلم يقرأ ويفهم ويعرف القواعد التأليف ويعرف قواعد المذهب ويعرف الطرق الأدلة، فيعرف أن هذا، بينما الفتوى لا. ولهذا تلاحظون كل المفتين غالبا سواء شافعي حنفي مالكي غالبا يستفتي، ما ليس بالضرورة فعلا أن يسلك مسلك المذهب إلا إذا كان في قرارة نفسي أن هذه المسألة أرجح. فهذه قضية مهمة جدا ينبغي أن يفهمها طلبة العلم، ومن هنا يجد الفقيه يقول لك في مؤلفه هذه أقوى الدليل وهذه أقوى من حيث المذهب، وأنت عليك أن تتتبع وتتحرى وترى أي قد تكون مسألة المذهب هذه فعلا على دليل ويؤخذ بها إلى آخره. بعض الناس يقول لا يجوز لمن غاب عن مكة أكثر من 40 يوما دخولها بغير إحرام، فهل هذا صحيح؟ لا، المسألة على رأيين. الرأي الأول أنه لا يدخل أحد مكة إلا محرما، سواء 40 يوم أو أقل من ذلك، بمعنى من قصد مكة لا يدخلها إلا محرما، وهذا هو مذهب أحمد وأظن مذهب أبي حنيفة ومذهب كثير من العلماء أنه لا يدخل مكة إلا محرم، إلا إذا كانت تتكرر له حاجة، كما لو كان حطاب وصاحب سيارة تاكسي وصاحب سيارة حافلة تنقل الناس نقل عام ويتردد كثيرا على مكة، فهذا الذي تتكرر حاجته مرخص له. أما الذي لا تتكرر حاجته فالقول في أحد قولي أهل العلم أنه لابد لا يدخل إلا محرما. القول الثاني لا، أنه لا يدخل محرما إلا من أراد النسك، إذا أراد النسك فإذا يدخل إلا محرما، أما إذا لم يرد النسك فإنه له أن يدخل من غير إحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن أتى علينا ممن أراد من غير أهلنا ممن أراد الحج والعمرة، فإذا أراد فإنه يحرم، وإذا لم يرد يدخل من غير إحرام. فإذا المسألة على هذين القولين وليست مرتبطة بعدد الأيام التي يغيبها الإنسان عن مكة. والله أعلم، وصلى الله على محمد الوالي وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.